بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا عند الأقسام الستة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الصفات، وأنه لا يتصور أن يخرج قول عن هذه الأقسام الستة. وعرفنا أن هذه مسالك في باب الصفات، وقد يوجد عند الفرقة الواحدة أكثر من مسلك كما سيأتي معنا. تقدم معنا ذكر القسم الأول والثاني، لما ذكر ابن تيمية أن قسمان قالوا نجري آيات الصفات وأحاديثها على الظاهر. من أجرى أحاديث الصفات على الظاهر، وهذا يدخل فيه من ومن؟ نعم، يدخل فيه أهل السنة والجماعة، يدخل فيه السلف. أجروا آيات الصفات على ظاهرها كما يليق بجلال الله تعالى، ويدخل فيه من؟ المشبهة. أجروها على الظاهر لكن بماذا؟ بالتشبيه والعياذ بالله. وكما قلنا، يعني هذا في الحقيقة ليس هو الظاهر، وإن سمي ظاهرا يعني على سبيل التجوز، لكن كما عرفنا وتقدم معنا الكلام عن الظاهر، لفظة الظاهر، فهذا يعني هذه الصفات الإخوة إنما يعرف معناها بحسب السياق. فإذا أضيفت إلى الله، كيف يقال أن الظاهر أن يكون معناها ما هو ما فيه تشبيه؟ إذا قيل أن هذه يعني هذه الصفات ما دام أنها أضيفت إلى الله جل وعلا، كيف يقال معناها يكون فيه تشبيه، تشبيه الله بخلقه؟ هذا ليس بالظاهر أبدا، لكن هذا كما قلت على سبيل التجوز. طيب، ثم قال رحمه الله، وقفنا أظن نعم هنا، قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. فعندنا قسمان يجريان الصفات على الظاهر، ذكر ابن تيمية فيهم السلف والمشبهة. ثم قال: وقسمان ينفيان ظاهرها، الذين ينفون الظاهر. قال: أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط. قال: الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. يعني هذا من مذهب من؟ يعني إذا سمعوا آيات الصفات قالوا ليس هناك صفات، وإنما هذه أمور مجازية ويؤولونها. هذا مذهب من؟ نعم، يعني عموما من يدخل في المعطلة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية، يعني المعطلة، نعم، معطلة عموما، هؤلاء المعطلة وأهل الكلام. أهل الكلام إذا قيل أهل الكلام يعني المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال: بل صفاته يقولون إما سلبية، سلبية يعني منفية، يصفون الله بالنفي كما مر معنا، يقولون ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، ليس عندهم صفة ثبوتية أو إضافية، قال وإما إضافية، وهذا مر معنا في الحموية. الإضافية يقولون يعني حقيقتان لا تعقل إحداهما إلا بتعقل الأخرى، يعني حقيقتان لا تفهم إحداهما إلا إذا فهمت الحقيقة الأخرى. مثلا الأبوة، هل تستطيع أن تفهم معنى أب بدون أن تفهم معنى ابن؟ كان الأب أبا لأن له ابنا، فالأبوة والبنوة مثلا يقولون هذه الصفة إضافية. فهكذا يقولون مثلا تعالى الله عما يقولون، يعني بالنسبة لله تعالى من الصفات الإضافية عندهم يقولون العلة، فلا يعني يعقل كونه يعني أنه يوصف ب كما هذا وصف الفلاسفة طبعا، وهذا يدخل في هذا المسلك أيضا، يدخل فيه الفلاسفة، لأن الفلاسفة أيضا ما يصفون الله تعالى بأي صفة، فيقولون العلة الفاعلة، فما تعقل العلة إلا بمعلول بمفعول، فيسمون هذه الصفات إضافية، وهي في الحقيقة كلها نفي محض، كلها نفي. أو قال وإما مركبة منهما، قال أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة. السبعة هذا مذهب الأشاعرة يعني المتأخرين، يعني المتأخرين، أما المتقدمون من الأشاعرة فإنما ينفون الصفات الاختيارية فقط، يعني يثبتون أكثر من سبع، يثبتون الوجه واليدين والصفات الذاتية كلها، لكن ينفون الصفات المتعلقة بالمشيئة. أو الثمانية، طبعا ذكر هنا الصفات السبعة، إيش هي الصفات السبعة؟ له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه الصفات السبعة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. حتى في إثبات هذه الصفات الإخوة، إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة. وأوضح مثال في هذا الكلام، فإنما يثبتون ماذا؟ الكلام النفسي فقط، وهذا في الحقيقة نفي لصفة الكلام، يثبتون فقط الكلام النفسي، يعني أن جبريل ما سمع من الله كلاما، وإنما الله تعالى ألهم جبريل معاني ونقلها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة نفي لصفة الكلام. أما أهل السنة يصرحون، لذلك صرح أهل السنة قالوا الله يتكلم بصوت وحرف. لماذا قالوا بصوت وحرف؟ حتى يردوا على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، وأوهموا الناس أن يثبتون الكلام، لأن هذا أمر شنيع، هذا من أعظم التنقص أن يكون الإله لا يتكلم والعياذ بالله. حتى قال الله تعالى في العجل ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ثم طبعا بعضهم يزيد صفة ثامنة يقول البقاء، ذهب أكثرهم إلى إثبات صفة ثامنة هي البقاء. أما ما ذكره الشيخ من أن منهم من يثبت خمس عشرة صفة، فالظهر والله أعلم أنهم لم يتفقوا على هذا العدد كما هو في الصفات السبع أو الثمان، بل يذهب البعض إلى إثبات صفات لا يثبتها الآخر، وفي مجموعها قد تصل إلى خمس عشرة صفة. فمثلا يثبت البعض منهم صفة الوجه والعين واليدين والرضا والغضب والاستواء والحب إلى آخره، وهذا يدل على اضطرابهم. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، يثبتون الأحوال دون الصفات، وهذا الإخوة مذهب كما ذكر هنا أبي الهاشم الجبائي من كبار المعتزلة، وأول من قال بالأحوال وابتدع يعني هذا اللفظ والمعنى أبو هاشم الجبائي، أول من قال بأن الصفات أحوال، وقد أثبت الأحوال من الأشاعرة إمام الحرمين الجويني والباقلاني. و يعني الأحوال إخوة في الحقيقة لا حقيقة لها، يعني شيء يعني لا حقيقة له. أنت عندك الاسم عليم، الصفة ماذا؟ العلم. مقتضى هذه الصفة أو الاسم أن الله ماذا؟ يعلم. الأمر واضح، ما يحتاج زيادة فلسفة. قال هذا هناك شيء اسمه العالمية، فالعليم يؤخذ منه الحال وهو العالمية، وهذا الحال ليس هو الصفة. إيش معنى العالمية هذه؟ ما لها معنى في الحقيقة، هي في الحقيقة ترجع للصفة. ولذلك يعني ذكر عندك كلام طويل أن يعني هذا من السفسطة والهذيان المحض، حتى قال الخطيب البغدادي وهذا مذهب لا يعقله هو عن نفسه، هذا مذهب لا يعقله هو عن نفسه ولا يفهم هذا المذهب الذي اخترعه، فكيف يناظر في تصحيحه خصمه. لذلك ذكر هنا يعني قال أحسن ما قيل في هذا: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه الثلاثة لا حقيقة لها. الحال عند البهشمي هو هذا يعني أبو هشام أبو هاشم الجبائي، تنسب إليه فرقة البهشمية من المعتزلة. فالحال عند البهشمي لا حقيقة له. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري. تعرفون هذا يتعلق بمبحث القدر، يعني باختصار مذهب الأشاعرة في القدر هو مذهب من الجبرية، مذهب الجبرية، إنه بخلاف القدرية المعتزلة. فمذهب الجبرية أنهم لا يثبتون للإنسان ماذا يعني إرادة ومشيئة، والأشاعر يصرحون أن يعني العبد يعني فعله ينسب إليه على سبيل المجاز، والله تعالى هو الفاعل. يعني بالله هذا أمر خطير جدا. فلفقوا يعني الأمر فقالوا العبد يعني ما عنده يعني صحيح مشيئة أو المشيئة لله وكذا، لكن عنده كسب، عنده كسب. طيب إيش حقيقة هذا الكسب؟ ما تجد يعني له حقيقة. في النهاية ما آل قولهم إلى قول الجبرية. أما أهل السنة نعم يثبتون حقيقتين، أن الله تعالى له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا أحد يخرج عن مشيئة الله، ولكن العبد أيضا له ماذا؟ مشيئة واختيارا حقيقيا. العبد لما يصلي ولما يفعل أي فعل، هذا الفعل حقيقة للعبد، وإن كان الله تعالى هو الذي خلقه لكن ينسب إلى العبد حقيقة للعبد. فالمهم فهم أرادوا أن يعني يلفقوا بين هذا وهذا، فاخترعوا مسألة الكسب. ثم أيضا طفرة النظام، يعني هذا أيضا من الكلام الفلسفي، يعني قالوا الله تعالى خلق المخلوقات دفعة واحدة، يعني ما خلق آدم قبل خلق المخلوقات أو الجن قبل آدم، لا، الخلائق هكذا وجدت دفعة واحدة بطفرة واحدة. يعني النظام هذا مخترع، يعني هذه السفسطة، ويعني هكذا يقولون، يعني أشياء يعني فلسفية فاسدة، أن الجسم ممكن أن يعني ينتقل من المكان الأول ويمشي إلى المكان العاشر، ويعني يقولون بدون أن يعني يمر في هذه الأماكن التي بين الأول والعاشر، حتى لو مشى فيها حقيقة يسمونها طفرة مثل القفزة. يعني فهكذا خلق الله المخلوقات دفعة واحدة، يعني عندهم أصول فاسدة فقالوا بمثل هذا، وهذا شيء يعني أيضا هذيان ولا حقيقة له ولا وجود له. المهم قال: كما عرف من مذاهب المتكلمين. فإذا هذا المسلك مسلك النفي، أن ينفي ظاهر الصفات، هذا معروف عند المتكلمين. قال: فهؤلاء قسمان. نعم، الذي يقول تجرى على خلاف الظاهر قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة أو القدر، علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وهؤلاء المعطلة كما عرفنا من الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة. طيب القسم الثاني، وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. فهذا يعني التفويض، هذا التفويض، وهذا يوجد عند بعض الأشاعرة وبعض الكلابية، يظنون أن هذا إيش مذهب السلف، يظنون هذا هو مذهب السلف. تأمل هنا، يعني يجزمون بأن الظاهر غير مراد، يجزم يقول الظاهر غير مراد، ليس هناك استواء على العرش، لكن الله أعلم بما أراد بهذا الكلام. فهذا التفويض المشهور عند هؤلاء. قال وأما القسمان، فتلاحظ أن هذا التفويض فيه نفي، تفويض مع إيش؟ مع نفي، واضح أنه ينفي ظواهر الصفات. لكن في تفويض أيضا من نوع آخر هو الذي ذكره بعد ذلك. قال وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله كما هو مذهب أهل السنة، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وأولى الإخوة يعني ممن يعني هذا من أنواع التفويض، هذا من أنواع التفويض، قوم التبس عليهم الأمر فأصبحوا يعني مترددين في هذا الباب، يقولون يعني يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بها، أو يكون أو أن لا يكون هناك صفة، لا تكون هناك صفة. فهذا من أنواع التفويض أيضا. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. وهذا أشد أنواع التفويض أيضا، هذا من أنواع التفويض، أنه يعرض بالكلية، لا يقول يعني يجوز أن يكون المراد الظاهر اللائق بالله تعالى، أو يجوز أن لا تكون هناك صفة، أو الله أعلم بمراده منها، لا، فقط يتلون الألفاظ ويعرضون عن التدبر. والذي يبطل يعني طريقة التفويض من أصلها أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، وهذا بينه ابن تيمية في أول الرسالة، الله تعالى أنزل هذا القرآن هدى ونور وأمرنا بتدبره، فكيف يقال لا معنى لهذه الآيات التي هي أعظم ما جاء في القرآن الكريم، آيات الصفات. قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، إن هذا تصور عقلي، ما أحد يستطيع أن يخرج عن هذه الأقسام في هذا الباب. قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا هو قال يعني في كثير من آيات الصفات يقطع بالطريقة الثابتة، لكن يقول وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، يعني أحيانا يختلف العلماء من أهل السنة أنفسهم في بعض الأحاديث أو الآيات، ابتداء هل هذا من أحاديث الصفات أو لا، هل هذه الآية من آية الصفات أو لا، فيحصل شيء من الخلاف في هذا. فمثل هذا الإخوة عرفنا يعني مثل هذا الخلاف لا يقتضي إخراج المخالف من أهل السنة عن السنة، لأنه لم يخالف أصلا من أصول السنة، ولم يخالف قاعدة كلية تندرج تحتها آيات كثيرة من آيات الصفات، وإنما يخالف في جزئيات، فالمخالفة في هذه الجزئيات لا تخرج الرجل عن أهل السنة. مثل ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما خالف في حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، فالضمير يرجع إلى الله جل وعلا، وهذا لا يقتضي التشبيه. هذا قول عامة السلف، لكن من خزيمة خالف في هذا ما يعني يخرج من السنة وأول صفة من صفات الله أو كذا، لا. وكما جاء عن شريح القاضي أنه أنكر قراءة متواترة بل عجبت ويسخرون، فكأنه أنكر أن الله يوصف بالعجب، صفة العجب. وتعرفون أن العجب لا يستلزم الجهل، صح؟ الإنسان لما يتعجب من شيء إنما يكون هذا بسبب إيش؟ جهله وقصور علمه، فيستعظم هذا الشيء فيتعجب منه مثلا. لكن قد يكون التعجب أيضا على سبيل ماذا؟ يعني الاستحسان للشيء، أو على سبيل إنكار الشيء مع الإحاطة به، فليس فيه يعني نقص. لكن مثل هذا يعني يعذر في هؤلاء، إن ما خالف في أصل أصوله يعني السنة. وهكذا لو أن إنسان مثلا أول حديث، أول آية، يعني مثلا حديث القرب، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، بعضهم يقول هذا المقصود منه الكناية، يعني أن الله تعالى يعني العبد إذا تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة الله يقترب منه يعني بزيادة الأجر والثواب، يفسره بالأجر والثواب. مع أن الصحيح والله أعلم مثل ما ذكر ابن تيمية أن هذا يدل على قرب الله تعالى من عبده كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. لماذا نؤول؟ فالشاهد أنه قد تكون بعض الأحاديث فيها خلاف في الفهم مثل ما ذكر هنا، فالله أعلم. مثل هذا يعني لا يشنع فيه على المخالف. قال: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. الله أكبر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت. تأمل إلى يعني هذا التوجيه والإرشاد لطالب العلم وللعالم: من اشتبه عليه ذلك أو غيره فماذا يفعل؟ صح البحث في الكتب والتنقيح هذا مطلوب، لكن الإخوة قبل كل شيء العبد يفتقر إلى الله تعالى في تحصيل العلم، ويسأل الله تعالى دائما أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فهذا يدل على إخلاص طالب العلم. إذا أشكلت عليك مسألة فأول ما تفعل أنك تلجأ إلى الله تعالى، ولا تزال تدعو الله تعالى أن يهديك للصواب في هذه المسألة، وتفتقر إلى الله بذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ نعم، في هذا المقام الآن هو يسأل هداية، يسأل علما رحمك الله. لماذا خص هؤلاء الملائكة؟ نعم، موكلين بالحياة، والعلم هو حياة القلوب. فجبرائيل هو الموكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل موكل بحياة الأبدان من القطر والمطر النبات الذي يكون في حياة للأبدان، وإسرافيل موكل لرد الحياة يعني يوم القيامة إذا نفخ في الصور. قال: فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، يعني من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. تأمل بهذين الطريقين: أولا إذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، لابد يكون عندك افتقار في طلبك للعلم. والذي يفتقر إلى الله في طلب للعلم الإخوة يشعر بالفعل أن هذا العلم عبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين. ما يمكن أن تحقق العبودية لله إلا إذا استعنت بالله. وهكذا في تحصيل العلم، لأن هذا العلم إخوة ليس المقصود منه مجرد كثرة الرواية، كثرة الاطلاع والمعرفة، وإنما حقيقة العلم هو نور يقذفه الله في القلب، فيكون عند العبد بصيرة وتمييز بين الحق والباطل، ويكون في قلب العبد خشية لله وشوق لله وخشوع ووقار وسكينة. أما أن يكون المقصود من العلم المجادلة والمناظرة والتفوق على الأقران، فهذا ليس بعلم، هذا دنيا في الحقيقة، هذا طالب للدنيا، طالب للشهرة. ما العلم؟ العلم خشية الله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا بد أن تفتقر في تحصيله، لأن عبادة أمر عظيم. ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت إذا أشكلت عليه مسألة يفتقر إلى الله تعالى ويدعو: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويتضرع لله تعالى. قال: وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. إن هذا هو العلم النافع، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ليس إيش بالتأويل أو كذا. المهم، فالعلم النافع هو كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة. فعلى طالب العلم أن يدمن النظر في القرآن، يعني حفظ القرآن لإخوة، الله الله في حفظ القرآن وكثرة تلاوة القرآن وقراءة شيء من كتب تفسير القرآن، ثم أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني لابد أن يكون لطالب العلم اهتمام خاص بالوحيين، بالقرآن والسنة. يعني ما يمر عليه الأسبوع وهو فقط يقرأ في مثلا علوم الآلة، وما يكون عنده تدبر للقرآن أو يعني قراءة في السنة، في الأحكام، في الفقه، في كتب السنة. قال: إن فتح له طريق الهدى، هذين الطريقين. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة المتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له. كثير من هؤلاء يقول الإجماع وقع على عدم إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا في الحقيقة إجماع أصحابه، وينقل إجماع أهل طائفته، وليس هناك إجماع في الحقيقة، بل السلف كلهم مخالفونه، يخالفونه في هذا. قال: أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، يعني يظنه علما يعني شيئا وهو ليس بشيء، مثل السراب. قال: ازداد إيمانا وعلما، يعني الذي خبر كلام هؤلاء مثل ابن تيمية، غاص في يعني علوم هؤلاء من المتفلسفة والمناطق، ويعني خبرها وعرف أصولها ودمرها من أصولها، فازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب، بما جاء به الكتاب والسنة. لماذا؟ قال: فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. لذلك الإخوة، هذا أمر مهم في دراسة، إذا أراد الإنسان أن يتوسع في هذا الباب ودرس مثلا التدمرية، قد يجد أحيانا كلام طويل ومعقد، يقول: لماذا أنا أدخل هذا الباب؟ نعم، هذا ما يصح لطالب العلم مبتدئ، لكن يعني من الله عليه بالفهم وقرأ مثل هذه الكتب يستشعر هذه النية، أنه حتى بقراءة أقوال هؤلاء يزداد إيمانا، يعني أولا يشعر بنعمة الله عليه أن حفظه من هذه الأقوال الفاسدة. يعني تقرأ أقوال في مثل هذه الكتب يعني ما تخطر بالبال أصلا، كيف يصفون الله بها وتكون هي عقيدتهم في باب الأسماء والصفات؟ يعني هذا الشيء يعني غريب وعجيب. فمثل هذا يزيد العبد إيمانا، ويعني يزيد تعظيمه لله تعالى إذا استشعر هذه النية أنه إنما يريد أن يتعرف على مثل هذه الأقوال لأجل أن يعني يزداد حمدا لله على نعمة الهداية، ويزداد يعني علما بقدر الحق وكيف أن كثيرا من الناس ضلوا الطريق. حتى لما تقرأ في كتب الفرق، تقرأ في كتب الملل والنحل، تقرأ يعني فرق لها أقوال عجيبة وغريبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. فلما تقرأ مثلا في كتب الملل والنحل تجد الفرقة الواحدة تنقسم إلى فرق كثيرة، فرق المعتزلة وفرق الأشاعرة وفرق الجهمية وفرق والخوارج فرق والمرجئة فرق، كل فرقة تتبين قول أعجب من قول أختها، فتزداد يعني يقينا بأن يعني منهج أهل السنة مذهب السلف هو الحق، تزداد شكرا لله، تزداد يعني إيمانا بالله جل وعلا. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. المتوسط من المتكلمين، هذا من أخطر ما يكون للإنسان، يتعلم شيء من أصول هؤلاء لكن ما يعرف حقيقة هذا العلم ويعني فساد هذا العلم، فيغتر بالشبه التي عندهم، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، وهذا أحسن ما يكون. إنسان يعني والله في زماننا هذا الإخوة ليس عنده وقت لأن يعني يدخل في علم الكلام والفلسفة ويغوص يعني فيه أبدا. نحن يعني لو يمن الله علينا بإتقان القرآن والإقبال على السنة وحفظ كثير منها وفهمها ومعرفة الفقه والتعبد لله بهذا ومعرفة من علوم الآلة ما يعين على فهم القرآن والسنة لكفى. ثم من فتح الله عليه ليس تهوينا في يعني مثل هذا مثل هذه العلوم، ولكن من فتح الله عليه بعد ذلك وكان له فضل يعني وقت زائد، فنعم ممكن أن يقرأ في مثل الكتب المطولة في الردود على المتكلمين ويعني يفهم يعني هذه الشبهات. فمن لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية وأنه سراب ولا شيء، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط، ولذلك يعني بالفعل الذي يعني تمكن في علوم الفلسفة والمنطق ثم يقرأ كتب ابن تيمية ينصف ويسلم له، مثل يعني قصة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، كان معروف يعني من علماء مصر في الأزهر وقد يعني توغل في علوم الفلسفة والمنطق، كان على مذهب الأشاعرة، فوكل إليه الرد على ابن تيمية في رسائله المتقدمة، رسالة الدكتوراه والماجستير، قال: أنت الآن تنقذنا وترد على ابن تيمية. فألف كتاب، أخذ كتب ابن تيمية وقرأها كلها، فخلص بكتاب ابن تيمية السلفي كذا. ثم يعني جاء للمملكة ودرس في الجامعة الإسلامية، كان مدرس مادة العقيدة، يعني حول عقيدته مباشرة. فالذي يعني يعرف يعني هذه العلوم بتوغل يعرف الحق إذا جاءه. قال: وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. نعم، هذه احفظها. فالمشكلة هذه، الإنسان تصدر وبدأ يتكلم في علم لم يتقنه، فهذه مصيبة. فهذا المتكلم الذي في الحقيقة ما عرف أصول هذا العلم يعني يغتر بما قرره سلفه في هذا الباب فيمشي عليه. وكذلك نصف متفقه ونصف متطبب، طبيب لكن ليس عنده خبرة، يعني يبهدلك كل يوم يجرب عليك دواء، كل يوم يجرب عليك شيء. قال: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت، حجج تهافت تهافت، نعم حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. حجج نعم تهافت كالزجاج تخالها، يعني تظنها كالزجاج، أو تخالها حقا، نعم حجج تهافت كالزجاج تتكسر كالزجاج، تخالها حقا تظنها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، يعني الوجه الأول هذا من حيث الحكم الشرعي بعين الشرع، والنظر الثاني إذا نظرت إليهم بعين القدر، قال: والحيرة مستولية عليهم، والحيرة مستولية عليهم، نعم الحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، نعم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أوتوا ذكاء، يعني تجد هؤلاء عندهم ذكاء، ولما يعرضون هذه الشبهات والتعليلات قل كيف هذه العقول تتحمل مثل هذا الكلام، صحيح يعني هذا شيء عجيب منهم، لكن قال: وما أوتوا زكاء، ما أوتوا زكاء صلاحا ويعني هدى، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، يعني العلم النافع حرموا من العلم النافع، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. يعني هذه خلاصة العقيدة، وهذا الذي أراده من العقيدة الحموية، أن يبين للناس أن إثبات الصفات هو مذهب السلف، ونقل نقولات كثيرة من طوائف مختلفة في إثبات الصفات، وقرر قاعدة متينة في الحموية في البداية بوجوب الرجوع للقرآن والسنة، يعني تأصيل هذا الباب، وجوب الرجوع للقرآن والسنة ومنهج السلف في هذا الباب. فالذي يعلم هذه الأمور تبين له حذق السلف، وأن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، والحمد لله رب العالمين. ما أدري إيش يعني رأيكم في الكتاب الذي بعده، يعني في ما يتعلق بالعقيدة، قبل أن نأخذ شيء من النحو، فأنا كان اقترحت عليكم أننا نقرأ في فتاوى ابن تيمية، في الأقل نأخذ في أجزاء العقيدة من المجلد الأول ونمشي. بعضكم قد يعني يرى أن هذا كبير والفتاوى يعني طويلة، لكن المقصود الإخوة الفتاوى أصلا عبارة عن رسائل، يعني هي عبارة عن رسائل، كأننا نأخذ رسائل يعني. فما أدري يعني أنا أرى أن يعني هذا لأن في كتب متكررة الطحاوية، أظن الإخوة مرة درسهم الشيخ سعد هنا، يعني أنهى الطحاوية معهم، يعني كتب متكرر، لكن أنا أقصد أن يعني حتى الطحاوية لو تنظر إلى شرحها مستخلص إيش من كلام ابن تيمية تقريبا وابن القيم، خاصة الإخوة. يعني أنا أذكر نصيحة من أحد المشايخ جزاه الله خير يعني لا زالت في قلبي، قال لي إذا أردت أن تختصر عليك الوقت ويعني خاصة في العقيدة يعني أدخل مدرسة ابن تيمية باختصار، أدرس مدرسة ابن تيمية. قال لأن غالب كلام الذين جاءوا بعد ابن تيمية إنما هو يعني تفصيل وشرح وتهذيب لكلام ابن تيمية في الغالب. فأنا أقول في نفسي يعني الإنسان يسوف، يعني يقول متى أقرأ الفتاوى أو كذا، وتمر عليه السنوات ويقرأ أجزاء مختلفة وتكون قراءة يعني ما يكون فيها شرح طويل، يعني إنما هي تعليقات يسيرة، فنمشي إن شاء الله في الكتاب يعني إن شاء الله. وأن قرأ لنا في المجلس 30 صفحة 40 صفحة نعمة، لأن الطبعة القديمة يعني صفحاتها كذا يعني الخط فيها كبير وما تأخذ وقت طويل. فالله أعلم، أنا هذا يعني أرى. إذا كان عندكم شيء يعني بالغالبية أنك تريدون كتاب آخر كما تشاءون يعني كما ترون. إيش أنا أقول الأصول الثلاث والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد هذه يعني تكررت كثيرا، والإنسان ممكن أن يقرأها يفهمها سهلة يعني ما تحتاج شيء. والله نعم، هو هذا أيضا كان في بالي يعني أن نأخذ شيء من كتب السلف، لكن يعني أنا أثرت هذا لأن يعني كلام ابن تيمية فيه الفهم والتعليل فإذا فهمته تقرأ كتب السلف بسلامة وأمان، يعني يكون عندك قواعد يكون عندك أصول. وطلعنا الحمد لله على كثير من كلام السلف من خلال الحموية، يعني من خلال الحموية ابن تيمية نقل نقولات كثيرة عن كتب السلف يعني في هذا الباب. فالله أعلم يعني ما أدري. ها ها مالكائي ايه والله ما أدري، بس يعني طيب نحن نمشي إيش رأيكم في الفتاوى ونشوف. لو نأخذ خاصة الإخوة يعني الكتب التي في أصول السنة وكذا أغلبها في يعني المسائل اللي حصل فيها خلاف، يعني تكلم في الأسماء والصفات وباقي مسائل العقيدة. أما مثلا توحيد الألوهية يعني عهدنا بعيد به، يمكن ما يوجد يعني في الكتب هذه، ما وقع في خلاف زمانهم تقريبا، يعني خلاف يمكن يسير أو كذا. لكن مثلا مجلد الأول يعني يتعلق كله بتوحيد الألوهية، فهذا فيه قواعد كثيرة في توحيد الألوهية وجميلة. فإن شاء الله يعني فطيب إن شاء الله من الدرس القادم يعني نأخذ نأتي بالمجلد الأول فتاوى، إما طبع المعروفة يعني اللي هي 37 أو 38 مجلد أو المضغوطة اللي بـ20 مجلد، الكل يمشي، لأن حتى اللي بـ20 مجلد الإحالات موجودة على الهامش يعني نفس الصفحات موجودة. ها؟ ثلاث طبعت في هذا أكيد بيت الأفكار هذا الرشد، بس يعني نعم هذا يمكن تعمي البصر هاي. لا صحيح؟ ما شاء الله.
الفهرس على الأصل.
أي ما شاء الله. عجيب. بعد سبحان الله. بن حزم 20 مجلد أظن. والله. طيب إن شاء الله. لأن الإخوة هناك في اقتراح أيضا من بعض الإخوة بالنسبة لدراسة الكتب التي